بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة. كريمة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل الأسئلة، جاءك سؤال غريب يوم السبت يسأل إذا لم يجد كرسي يصلي عليه هل يجوز له أن يصلي قائما؟ الوالدة فهمت من السؤال ربما يقصد لا يستطيع الجلوس على الأرض أو السجود ويتم الصلاة كاملة وهو واقف، هكذا فهمت الوالدة، الله أعلم.
طيب إن شاء الله.
السؤال الأول،
نعم،
ما حكم إرسال الرموز تلك الموجودة في الواتساب مثل الوجوه المعبرة وغيرها؟ وفي بعض المنشورات يوضع رمز لفتاة لها أجنحة بعد ذكر الملائكة، فما التوجيه؟
طيب،
ما هي طريقة صنع التلبينة وفوائدها؟ قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها للمحزون أو شيء من هذا القبيل، وسمعت طرق مختلفة لصنع التلبينة، ما هي الطريقة الصحيحة؟
إن شاء الله.
هل توجد صلاة اسمها صلاة استغفار؟ سألتني عنها امرأة، قلت لها أنا ما سمعت هذه الصلاة، قالت لي هي سمعك في محاضرة، قلت لها يمكن أخطأت السمع، قالت لا هي متأكدة.
مام، ايش الصلاة اسمها؟ ايش
اسمها؟ استغفار.
ايش؟
استغفار. قلت لها لا توجد هذه الصلاة، قالت هي سمعتها في محاضرة.
صلاة الاسترقاق.
استغفار، الغين والقاف والالف والراء الاخر.
استرقاق. ها،
استغفار.
طيب،
أنا بنفسي أول مرة أسمع بهذه الصلاة، قلت يمكن مبتدع، أو يعني قال هي سمعتها في محاضرة، والله أعلم.
يلا طيب،
بارك الله فيكم وجزاكم
حياكم الله. حياكم الله. تفضلي يا أسماء. أسماء من السعودية، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
يا شيخ، أنا مخطوبة من ولد خالتي من 4 سنوات.
نعم.
وكتبنا الكتاب عن بعد، يعني عن طريق الجوال لأنه هو في الخارج، ونكلم بعض وكذا من 4 سنوات، بس الشيخ ما في محبة ومودة بيننا، يعني دائما مشاكل وكذا، وهو أخلاقه مرة سيئة معي يا شيخ.
إيه.
إيش الحكم لو أنا طلبت الطلاق في بهذا
يعني هو
السبب؟ يعني
عقد عليك؟ ها.
أيوة.
نعم، إذا أردت الطلاق يعني.
أيوة، لأنه هو دائما يطلب مني صور كذا يعني مو كويسة، ومرة مو عاجبني شيء في الطلاقة معي.
طيب،
عادي يعني يجوز أطلب الطلاق؟
أبشر يا أسماء.
يا شيخ، طيب لو مثلا طلقني، أنا مهري 20,000، أعطاني نصف 10، وبقى والمؤخر 50,000، إيش الحكم لو هو طلقني؟
إن شاء الله.
أو أنا لو أنا طلبت الخلع مثلا، لو مثلا هو ما يبغى يطلقني، لأنه فلو أنا طلبت الخلع إيش الحكم؟ يعني أبغى أعرف الحكمين من الجهتين هذه.
المهر كم كان؟
المهر 20، أعطاني نصف 10.
أعطاكي 10 بس؟
أيوة.
طيب، وش يصير لك يا أسماء؟
ولد خالتي.
ولد خالتك. طيب، أبشر يا أسماء.
يا شيخ ادعي لي يا شيخ.
الله يسر أمرك يا أختي الفاضلة ويختار لك الصالح. تفضل يا وائل. وائل من البحرين.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا.
شيخ، عندي سؤال.
ايه تفضل.
شيخ، الحكم دخول الجيش أو العسكرية مع وجود حلق للحية.
طيب،
لكن حلق مرة واحدة فقط.
طيب يا وائل،
جزاك الله خير.
مرحبا. أها خلصنا. طيب بالأمس الأخ علي بارك الله فيه سأل علي عن حديث بالنسبة فيما يتعلق بالزاني والزانية، أن من زنى فعليه نصف عذاب هذه الأمة، ويتساقط فروة رأسه أو شيء بين رجليه يوم القيامة. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث وإن ورد بأنه من زنى بامرأة متزوجة لكن هذا الحديث ما يصح. بارك الله فيك. أبو وليد من السعودية بارك الله فيه بالأمس سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأخير هو ليس سؤال بقدر ما هو طلب، يريد يعني شيء من سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، يقول بأنه محب لأبي هريرة ويتمنى أن يراه في المنام. يا أبو وليد بارك الله فيك، هذه بشارة لك بأن أنت دخلت ضمن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لأبي هريرة وحينما دعا لأم أبي هريرة. ولذلك يقول أبو هريرة حينما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لأمه قال: ما رآني أحد إلا أحبني، حتى جاء في لفظ: اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين، وفي لفظ: للناس أجمعين. قال: ما رآني يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة هو حافظة الإسلام، أبو هريرة الصحابي الجليل الذي اختصه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، حتى كان كظل النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له بعض الصحابة: أكثرت يا أبا هريرة؟ قال: شغلكم الصفق بالأسواق وأنا على شبع بطني، بمعنى أنه كان مواظب للنبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه، وقد رزقه الله حافظة عجيبة سبحان الله العظيم، مع أن العرب معروف عنهم الحفظ، لكن أبو هريرة تميز. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا التميز سببه أمران: الأول ما يعني جبل عليه جنس العرب من الحفظ، ولذلك تجد عندنا ولله الحمد من يحفظ القرآن بالملايين يحفظون القرآن، وهذا ليس موجود عند بقية الأمم. الأمر الثاني بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ في قصة مشهورة. والمعنى يا أخي الفاضل أن أبا هريرة من الصحابة الأجلاء، وهو أكثر الناس رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رضيه الخلفاء الراشدين الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة رضوا أبا هريرة وأقروا له بالحفظ، أقروا له حتى كان عمر يلوم نفسه وقال يعني شغلنا الضرب بالأسواق، من باب التواضع، من باب التواضع. لكن أبا هريرة سبق سبقا عظيما في هذا الأمر، وهذا اصطفاء من الله واختيار له أن يكون ناقلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تميز أبو هريرة بالبر بأمه، فكان من أبر الناس بأمه حتى وهي على الكفر قبل أن تسلم، ولما أسمعته شيء في النبي عليه الصلاة والسلام بكى، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخبر النبي بذلك ويطلب منه أن يدعو، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لها بالهداية. يقول: فلما رجعت سمعت خرير الماء فأردت الدخول فقالت: مكانك، فخرجت وقد اغتسلت، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عموما أبو هريرة رضي الله عنه الستر للصحابة، كل من طعن فيه فهو طاعن في الصحابة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تميز بالحفظ كما تميز خالد بالشجاعة، وكما تميز علي بالقضاء، وكما تميز عمر بالعدل، وكما تميز أبو بكر بكل هذه الصفات التي اجتمعت فيه من الصفات المبثوثة في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وكما تميز أبي بالقراءة، وكما تميز معاذ بالفقه، فقه الحلال والحرام، وكما تميز زيد بن ثابت، تميز أبو هريرة رضي الله عنه بالحفظ، بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كريمة من المغرب بارك الله فيها، هي ووالدتها تقول: استمعنا إلى سؤال يوم السبت الماضي، الرجل الذي سأل قال: أنا ما وجدت كرسيا لأجلس عليه في الصلاة وصليت واقفا، أنا أجبته. طبعا تقول الوالدة تقول لعل السائلة قصد بأنه لا يستطيع السجود وإنما يصلي واقف. أختي كريمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأشكركم على يعني هذه الملاحظة أو الملحوظة وهذا التنبيه. ممكن صحيح أتفق مع الوالد، ممكن، لأني أنا فهمت من السائل يقول أنا دخلت المسجد وما وجدت كرسي فصليت، فأنا فهمت بأنه صلى واقفا بصعوبة، يعني يركع ويسجد بصعوبة. الآن والدة كريمة تقول لا، يمكن والله أعلم أنه ما استطاع للجلوس على الأرض ولم يجد كرسي فصلى واقفا، هل هذا يصح؟ الجواب نعم. بارك الله فيك. والأخ اللي سأل إذا كان يتابعني أقول له إذا عجزت عن الجلوس على الأرض ولم تجد كرسيا فتصلي واقفا وتومي إيماء بالركوع وبالسجود. بارك الله في الجميع. كريمة تسأل تقول ما حكم إرسال الرموز، رموز الواتس أب هذه اللي فيها صور مثلا يعني وجوه مثلا ومنها صورة فتاة لها أجنحة عند ذكر الملائكة، تقول ما حكم ذلك؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للوجوه هذه التعبيرية والرموز هذه التي ترسل من خلال ومن خلال الواتس أب هذا أو غيره من الوسائل، وسائل التواصل، من حيث الجملة فيما يظهر لي بأنه لا بأس بها، وإن كان منعها بعض العلماء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بها. لماذا؟ لأنها ليست من ذوات الأرواح، يعني ليست هي من صور ذوات الأرواح، وليست هي أيضا من الصور التي تحمل الملامح الحقيقية لذوات الأرواح، وإنما هي مجرد رسوم ونقط يعني تشير إلى العين أو الأنف أو الفم، ولا يعني تصور العين كما هي عند البشر وكذا. فلذلك الذي يظهر لي أنه لا بأس بها، هذا من حيث العموم. أما ما يتعلق بصورة الفتاة التي لها جناحان عند ذكر الملائكة فهذا لا يجوز وهذا محرم، فلا يجوز اعتقاد أن الملائكة بنات الله، لأن هذا قول المشركين. فهل نوافق نحن أهل الإشراك والكفران على ما يقولون ونصور فتاة بصورة ملائكة، أو إذا جاء ذكر الملائكة أتينا بفتاة ولها أجنحة؟ ومعلوم بأن الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح وبقية الملائكة لها أجنحة، فلا يجوز ويحرم أنني أصور عند ذكر الملائكة فتاة أو رمز وأبعثه على أن هذا من الملائكة. ولذلك الله عز وجل نعى على هؤلاء المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، يعني نسبوا إلى الله جل وعلا البنات، قالوا الملائكة بنات الله، وهذا محرم ولا يجوز، ويتنبه الناس لهذا. كريمة تسأل عن التلبينة، تقول يعني ما هي الطريقة الصحيحة للتلبينة؟ أخت الفاضلة كريمة، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التلبينة تجم الفؤاد، والتلبينة يعني ينتفع بها المحزون، ولذلك كانوا يصنعونها وصنعتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن حقيقة الطريقة يعني كيفية صنعها أنا ما عندي خبرة في هذا، وإن كان صنعت لي لكن على أشكال يعني طبخ مثلا، أو يعني مثل ما تصنع بعض الـ الأشياء التي تسخن، فيعني هذه الأشياء ما أنا ما أحسن الطريقة لأنه ما ثبت، لكن تصنع على أي حال، تصنع على أي حال. بارك الله فيكم. ممكن تراجعين يعني كتب شروحات الحديث خاصة فيما يتعلق بالتلبينة. كريمة بارك الله فيها سألت سؤال، تقول امرأة قالت لها بأن هناك صلاة اسمها بين قوسين، والله ما استطعت أني يعني ألتقطها من الأخت كريمة لصعوبة هذه الصلاة. أختي كريمة بارك الله فيك، يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذه المرأة أخطأ سمعها فسمعت خطأ، والحل أن تقول لها ابعثي لي تسجيل المحاضرة مثلا، ابعثي لي تسجيل المحاضرة أو الكلام هذا حتى تتأكدي أنت منه، لأن السمع يخطئ، فقد يخطئ السامع وقد يخطئ المتكلم، يسبق لسانه إلى قول شيء، مثلا يريد أن يقول صلاة النافلة يقول مثلا يقول صلاة الناقلة مثلا، ها، وأخطأ، والمتكلم قد يخطئ، ف
فيذهب بعض من يسمع يقول صلاة الناقلة وما عندنا شيء اسمه صلاة الناقلة يعني، ولذلك ما عندنا شيء من هذه الصلاة واحدة، ما عندنا يعني صلوات مختلفة عن الصلاة هذه، لكن عندنا صلاة التوبة نعم، عندنا صلاة الاستخارة نعم، عندنا صلاة الوتر نعم، عندنا صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، هذه صلاة الجنازة، هذه الصلوات الموجودة. أما صلاة نارية وصلاة ترابية وصلاة ما أدري كيف، هذه كلها من البدع والمحدثات. أسماء من السعودية تقول مخطوبة من ولد خالتها تقريبا، تقول يعني وكتبنا الكتاب عن بعد، تقول من 3 سنوات تقريبا، تقول يحصل بيني وبينه يعني مكالمات وكذا، يطلب مني أشياء ما تجوز بالنسبة لي أنا وما عندي استعداد إني أوفرها له، تقول ما صار بيننا محبة ولا مودة، الآن أريد الطلاق، تقول يعني المهر 20 دفع لي نصفه 10، تقول يعني كيف الآن يعني بالنسبة للمهر، وإذا أردت الخلع يعني كيف يكون الخلع. أسماء من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب ابن خالتك اللي الآن أصبح زوج لك. وأختي الفاضلة بالنسبة لي ما يحصل، خاصة أنا دائما أنبه ولعل المتابع لي يلحظ هذا، بأن الإنسان لا يستعجل كتب الكتاب إذا كان عنده نية أنه ما يدخل على زوجته إلا بعد سنوات، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لوجود كثرة المشاكل الحاصلة في هذه الفترة، والشيطان طبعا يدخل في هذه الفترة لإفساد العلاقة بين الزوج وبين زوجته، ويوسع الفجوة بينهما والشقة، ولذلك سبحان الله غالبا غالبا ما يحصل خلاف. يعني مثلا يخطب شخص ثم يجلس فترة طويلة يقول بعدين نعقد، الفترة هذه الطويلة مسرح للشيطان يلعب فيها ويفسد بين الزوجين. كذلك يعقد الرجل على المرأة ثم يبقى سنة سنتين ثلاثة يقول بعدين ندخل، ثم سبحان الله في الغالب وليس يعني دائما، في الغالب أنه يفسد هذا الزواج، خاصة وأن أحيانا يعني يكتشفان من بعضهم البعض أشياء ما يمكن لو دخل عليها واكتشف أهون، فلذلك تبدأ النفرة في هذه الفترة، مثل ما حصل معك الآن، نفرت من ابن خالتك لما بدأ يطلب منك أشياء غريبة. لكن لو طلبها بعد الدخول ممكن عندك أنت الأمر أيسر، الأمر أيسر وأسهل. فلذلك أختي الفاضلة أنا نصيحتي لك ومن باب يعني النصح الذي أمرنا الله به وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا تفكري في الطلاق، وإنما تعالج الخطأ. الآن صدر خطأ من ابن خالتك، تقولي له يعني يا فلان هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام كذا، هذا التصرف كذا. قضية المودة والرحمة هذه تجي مع الزواج، مع الزواج تأتي بإذن الله، وجعل بينكم مودة ورحمة يعني، ولذلك تصبرين عليه، وخاصة بأنه قريب لك. والله تقولي لا أنا خلاص انتهيت وقررنا وانتهينا وهو رافض الطلاق وأنا مصر على الطلاق، والله إذا يعني وصلت إلى مرحلة تقول إني ما أستطيع أني أنا يعني أرتبط بهذا الرجل مستقبلا لأنه نفرت منه، خلاص ظهرت شخصية اللي أنا أصبحت ما يمكن أبدا أني أقبلها، الأمر الآن إما أن يمسك، إما أن يمسك بإحسان أو يسرح بمعروف، و فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بإحسان، بمعنى أنه يطلق، تقول له يعني طلق، يطلق طلقة واحدة ولك نصف المهر، لأنه قبل ما يدخل عليك، قبل ما يدخل عليك وليس عليك نعم لك نصف المهر وليس عليك العدة. أما إذا رفض فتلجأ للخلع، والخلع طبعا تردين له المهر كاملا إن هو طلبه، تردين له المهر كامل إن هو طلبه، والخلع هذا يكون عند القاضي وليس عند المفتي، تذهبين إلى المحكمة وتطلبين الخلع. لكن أرجع وأكد لك يا أسماء بأنك تحرصين على أن تبقي مع ابن خالتك، وتحرصين على أن تعالج هذا الموضوع، ممكن تتواصلين معه بشكل يعني نصيحة وتقولين له هذه حياة زوجية بعيدة، وأنت أنا ملاحظة عليك كذا وكذا وكذا، تدخلين والده مثلا أو والدته اللي خالتك تكلمه في هذه الأمور أو والده مثلا، إذا والله استجاب وراجع نفسه الحمد لله، ما استجاب وأصر على الأمر اللي أنت أصلا يعني مقتنعة بأنه ما يمكن أن تعيشي معه، لك الحق في الطلاق إن لم يتيسر فتلجئين إلى الخلع. نعم نعم طيب يلا. وائل من البحرين بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم دخول الشخص في المجال العسكري ويطلب منه أن يحلق لحيته مرة واحدة؟ يا وائل بارك الله فيك، لا شك بأن إعفاء اللحية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الأمر بها في أحاديث كثيرة وخمسة صيغ كلها تشير إلى الأمر. فإذا كان الإنسان لا يتيسر له عمل آخر ووجد بأن هذا العمل الذي سيدخله فيه مصلحة خاصة ومصلحة عامة، يعني خدمة البلد وخدمة الوطن وحماية البلد وحماية حدود الوطن والدفاع عن الوطن، ولا يتم هذا إلا بمرة واحدة، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن المصلحة هنا راجحة، فلو حصل منه أن أزال لحيته مرة ثم سمح له بعد ذلك الأمر في هذا واسع، ولله الحمد والمنة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم. مرحبا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شيخ. عندي سؤال، أنه أنا تعرفت على متزوج، أولا تعرفت على بنت مطلقة هي، بس هي البنت تكون يتيمة ماشي، ما التعرف عليها بالتواصل، وهذه الحمد لله وشكرا لا طلبت منها أي أمور ثانية، مجرد أنه التواصل، أنه لأن أنا ما عندي ذرية وهذه، فأنه ردد موضوع زواج معها، فمع مرور الوقت أثناء تكلمي مع البنت سمعت أنه العائلة عندها أنه يسبون، وتعرف أنت ليس بسلا، ويعني صراحة تعجبت من هذه الأمور وهذه، فنصحت البنت أنه إذا أنت تقدرين أنت وأختك الكبيرة وبن أخوها وبنت أخت أبن تطلعين ببيت بعدك وأنا أتكفل في الإيجار، بس مع مرور الوقت نفس الشيء ما تغير أي شيء يا شيخ.
نعم.
حاولت أنه أبتعد، فبقت مسؤولية أنه موضوع الإيجار اللي أنا أدفع لها إيجار ماشي، هل أبقى أنه أدفع الإيجار أو خلاص أنه أنهي الموضوع وخلاص كله على الطريقة؟
أنت ما عقدت عليها يا عبد الله؟ راح عبد الله، الله المستعان. تفضل يا هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي تقريبا ثلاث أسئلة أو سؤالين. السؤال الأول، شو اسمه، أنا أخرت صلاة العشاء على أساس يعني أتبع سنة الرسول وكيف، ولكن اكتشفت أن الدورة يتني، فهل أقضي شو اسمه أقضي الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله
يعني بعد ما خلصت. السؤال الثاني، أن أنا ساكنة في أبو ظبي لكن أبغى أصير دبي أو عجمان يعني، فهل يجوز أني أروح بدون محرم؟
إن شاء الله.
هي بس تقريبا هالسؤالين، شكرا.
طيب. يعطيك العافية. مرحبا اختي. تفضلي يا مفرقد. مفرقد.
نعم. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله زين
شيخنا. مرحبا.
الله يرضى عليك. تعقيب على سؤال الأخ اللي سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنا قبل كم سنة كنت في مجلس عزاء رايحة، وفي وحدة كانت يعني دكتورة، هي هم مو يعني جاهلة ولا شيء، فصار حديث يعني هيك إسلامي ونحكي وهذا، فتطرقت إلى يعني المس بأبي هريرة رضي الله عنه، فحكت كلام يعني أنا كلش يعني انغاضيت منها يعني، بس حبيت يعني رديتها، بس مو بالرد اللي كان يشفي غليلي يعني منها، لأنه مجلس عزاء تعرف شيخ يعني، فمو من الأصول أنه يعني يصير به هيك، فقلت لها شلون يعني هالشكل تحكين على أبي هريرة ورضي الله عنه، وهش كان قول له بخير ما سموه أبو هر، فهواية تعدت يعني، فهسه من سمعت أنا ويعني بهذا السؤال في خاطري وكلش متألمة يعني من هذه الحرمة، بس يعني فاتت كم سنة عليه هو هذا الحكي، بس أنا ما صار لي يعني مجال إنه أسألك به، بس هسه من طرح هذا الأخ أو الابن السائل، فأنا رأسا كلش ذكرت يعني كلام هذه الحرمة وهذا يعني هذا مست بي كأنه مثل ما يمسون بالصحابة رضي الله عنهم يعني فعلا مثل ما تكلم.
شاء الله ينفرقد أبشرك إن شاء الله.
وأرد تدعي لي بالصبر على فراق زوجي يعني وأولادي، كلش متأثرين يعني على أبوهم.
الله يحفظهم يا رب.
أرجو الدعاء يا شيخ إن الله
يرحمه ويغفر له يا رب. يا مرحبا.
الله يسلمك ويحفظكم يا رب من كل شيء يا رب.
أم سالم. أم سالم من لبنان.
من لبنان.
تفضلي أختي تفضلي.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون اسمعيني من الهاتف، لا تسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من الهاتف. تفضلي.
أنا أريد أسألك، بنتي شافت منام، مش منام، رؤية أو حصل معها شيء، هي ونايمة إجا حدا فيقة فائت وصارت تلفت لأنه زوجها عسكري، ففكرت أنه إجا على البيت ومنا حس عليه، برمت البيت كلياته وضوية الأضوية كلياتها، وعندها ثلاث بنات نايمين بالأرض. فاتت على المطبخ ولقت والعياذ بالله المطبخ قايم كلياته، يعني العفو من هذا الكلام، أنه الديدان طالعة كلها من قلب المطبخ من الأرض.
نعم.
الأرض كلها ديدان، شيء أسود شيء أبيض شيء رمادي، وتضلق عليه بهالأدوية وكرماله يعمل مثل المغزال الكبير، فهي تصرخ وتروح تتوضى وتصلي وترجع تضلق مي تضلق مي، يعني شيء منه طبيعي، وكرماله يفور دلت ساعتين يا شيخ هيك، يعني تل الحيطان تل البيت بس المطبخ وبلقون المطبخ، ورجعت تتوضى وتصلي وتضلق بهالأدوية وفجأة لحاله اختفى وراح. فهي لهلأ عندها قلق ومن عارفة شو عم بيصير معها شو عم بيصير فيها. بتمنى
يعني
منك
أم سالم. أم سالم هي رأت رؤية أول شيء؟
لا منا رؤية، هي فكرت حالها بالحلم حدا فيقة حدا نكزة.
ايه.
فائت وقامت.
طيب واضح الآن، واضح. أبشري يا أم سالم تسمعين إن شاء الله الجواب. طيب طيب بارك الله في الجميع. الأخ عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول بأنه تعرف على بنت هي يتيمة ومطلقة، يقول أردت أني أتزوجها لأني أنا متزوج وما عندي ذرية، ويقول تفاجأت بعدين بأني سمعت العائلة عندهم سب لله والعياذ بالله وسب للدين وكذا، نصحت البنت حاولت لكن يقول ما استطعت. الآن يقول ما العمل، يعني الآن أنا أدفع لهم إيجار، هل يعني أقطع عن ماذا؟ عبد الله بارك الله فيك، تمنيت بأنك تكون معنا لأن الهاتف أو الخط انقطع، ما فهمت أنت عقدت عليها ولا لا؟ اللي فهمت بأنك ما عقدت عليها، يعني هو مجرد فقط اكتشفت بأن هذه الأسرة يعني والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام عندهم يعني تعرض للذات الإلهية أو للدين بالسب، فتقول يعني الآن ما العمل؟ هل أبقى أتواصل معها؟ كيف تتواصل مع أسرة ومع عائلة والعياذ بالله مرتكبة لناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، سب الله عز وجل وسب دين الإسلام وسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخرج من ملة الإسلام، هذا ما يصدر إلا من قلوب ممحوظة بالنفاق نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الحمد لله الذي بصرك وهداك، والحمد لله الذي أوقفك على مثل هذا حتى تهرب. ترضى يجونك عيال يسبون الله؟ ما ترضى. فالحمد لله اللي الله عز وجل أوقفك على يعني الحقيقة وهربت، وخاصة أنك تقول بأنك حاولت أن يعني تنصحهم، يعني البنت تعدلهم ما استطاعت. لا لا أهرب بجلدك يا أخي الفاضل. فلذلك أنت يعني تفضل الله عليك بذلك. مسألة والله أنك أنت الآن تنفق عليهم أو الأجار، هذا راجع لك، أنت متصدق ومحسن ومتفضل وما على المحسنين من سبيل. يعني إذا كانت البنت هذه ما تسب يعني الذات الإلهية وما تتعرض للدين وأحسنت إليها هي لا بأس، أما إذا كان هم كيف الآن تنفق على أناس والعياذ بالله يسبون الله؟ الشخص الآن بسألك سؤال، لو واحد يسب والدك الآن، واحد يسب والدك تروح تدفع له إيجار تقول لا خلوه ما يخالف خلي يسب أبوي وأمي؟ ما كيف سب الرب جل وعلا؟ والله الإنسان يقف شعره ويقشعر جلده لما يسمع مثل هذا الكلام من أناس يزعمون بأنهم مسلمين، يقولون مسلمين ويشهدون أن لا إله الله، يسبون الله ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون دين الإسلام. فلذلك يا أخي الفاضل ما أنت ما ترضاه على نفسك إذا كان واحد يسب والدك، كيف ترضى على الله عز وجل؟ ترضاه عفوا كيف ترضى أن تدفع على لأناس يسبون الله؟ ما يمكن أبدا. أسأل الله تعالى يهديك يعني للطريق القويم وللقرار اللي فعلا تجد فيه إن شاء الله الصلاح لدينك ودنياك وآخرتك. هيا من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأنها كانت تؤخر صلاة العشاء اتباعا للسنة، تقول دخلت يعني أتتني العادة الشهرية أتاها الحيض وهي ما صلت العشاء، تقول أقضي؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، تقضين صلاة العشاء، دخل عليك وقت العشاء وأنت طاهرة، ثم مضى وقت تريدين أن تؤخر صلاة العشاء اتباعا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لتأخيرها، جاءتك الدورة الشهرية ذمتك مشغولة بهذه الصلاة، أول ما تطهرين تصلين صلاة العشاء في أي وقت حتى لو في النهار تقضينها بارك الله فيك 4 ركعات. هيا من أبو ظبي تقول بأن ساكنة في اتفاق أهل العلم على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، هذا محل اتفاق. اختلفوا في المرأة تسافر مع رفقة مأمونة هل تسافر أم لا، واختلفوا أيضا في ضابط السفر ما هو. فأما من الطريق يعني مثل نسائها أخواتها وعماتها وخالاتها مثلا وبناتها مثلا أو بنات أختها أو بنات أخيها مثلا رفقة مأمونة، القول الثاني قالوا لا حتى ولو كان مع رفقة مأمونة، وعلي هذا مذهبان من المذاهب الفقهية. المسألة الثانية قالوا بأن ضابط السفر ما هو، منهم من حددوا بالمسافة قالوا يعني 80 كيلو، بعضهم قال 87 كيلو على التقدير الأميال السابقة البرد والفراسخ، الآن قالوا تقديرا بالكيلو متر قالوا 80 أو 87 أو أكثر من أو أقل من ذلك، وبعضهم قال لا ما أطلق عليه سفر عرفا فإنه سفر يلزم فيه أحكام السفر، وما لم يطلق عليه عرفا سفر فإنه لا يكون سفرا. مثلا قالوا يعني الأخت هيا مثلا قالوا هيا سافرت لأبو ظبي إذن صار سفر، الناس يقولون هذا سفر، أو قالوا يعني إذا قالوا لا هيا راحت لدبي، الأولين يقول هيا سافرت من أبو ظبي لدبي أو العجمان إذن سفر، هذا الناس يقولون هذا سفر يقصرون فيه الصلاة، أو إذا قالوا لا هي راحت لعجمان راحت لدبي يعني كأن يقول مشوار كأن رايحة من طرف أبو ظبي إلى الطرف الثاني مثلا، قالوا بأن هذا لا يكون سفرا ما دام أن العرف يعني قال بأن هذا ليس سفرا وعليه لا يأخذ أحكام السفر. بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول أثارني يعني السؤال الذي تفضل به أحد الإخوة قبل قليل عن أبي هريرة، يقول لأنه حصل معي كنت في مجلس عزاء من فترة وكانت هناك دكتورة تطرقت إلى نسب أبي هريرة وتكلمت فيه وتقول عارضتها أنا فقالت لو كان في خير ما سموا أبو هريرة أو أبو هر. أختي أم فرقد بارك الله فيك، هناك من الناس من يموت وتبقى حسنات له جارية، وهناك من الناس من يموت وهناك من يدفع له حسنات وهو لا يعمل، مثل أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سبق سبقا عظيما في الإسلام، أبو هريرة ما يمر يوم تشرق شمسه وتغيب إلا ويذكر أبو هريرة في الجامعات في المعاهد في المساجد في المدارس في البيوت ها في السماء في الطيارات أحيانا في الأرض في البحر، أبو هريرة يعني خلد الله ذكره في الآخرين، ولذلك أبو هريرة جبل ما يعني يستطيع أحد مهما حاول أن ينقص من قدر أبي هريرة فضلا عن أن يسقطه كناطح صخرة يوما ليوهنها. أشفق على يعني يشفق الإنسان على قرنيه يعني وليس على الجبل، هذا جبل عظيم هذا جبل عظيم. ولذلك أبو هريرة ما يبغضه إلا منافق، هذا ليس كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله تعالى يحببه إلى خلقه إلى المؤمنين في لفظ، وفي لفظ الآخر إلى الناس أجمعين. يقول أبو هريرة ما رآني يهودي ولا نصراني إلا أحبني، سبحان الله العظيم. لذلك أي شخص يبغض أبو هريرة في قلبه شيء أبدا، لماذا؟ لأن عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة أجمع الصحابة على فضله وعلى محبته، أجمع علماء الإسلام ما خالف في ذلك أحد أبدا، الأئمة الأربعة علماء السلف كلهم أجمعوا على أبي هريرة على إمامته وحفظه وقدره. وأما نسبه فأبو هريرة من الأزد، من الأزد، قبيلة الأزد، لا ما لم يطعن في نسب أبي هريرة عدو، عدو ما طعن في 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 يعني ما جاء عدو لأبي هريرة من الأعداء المناكفين له من المنافقين وقال والله أنت 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 مغموز في 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 قبيلتك أو في نسب، أبدا أبدا، من قبيلة عربية من أقحاح العرب ومن جرثومة العرب ومن أصل العرب أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه اللي قالت هذه المسكينة ما تدري إن شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما تدري، هي شتمت النبي وما تدري، قالت لو كان في خير ما سموا أبو هر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى أبو هريرة، بل قال أبو هر، حتى أن أبو هريرة كان يقول يعني يقولون أبو هريرة، وقد لقبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هر، بأبي هر، فالرسول هو اللي لقبه. يعني هل هي تعتقد بأن الشخص الذي لقبه يعني لقبه من 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 باب السخرية بأبي هريرة، السخرية بالتنقص من أبي هريرة؟ هذا شتم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ليس ممن يعني يقول الألقاب السيئة، ولا تنابزوا بالألقاب، بل كناه عليه الصلاة والسلام لأنه كان هو يحمل هرا، والهر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافة، وكان يميل لها الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في الهرة ويتوضأ من الإناء، يتوضأ من الإناء. فالمقصود يا أختي الفاضلة هذه يمكن قد تكون جاهلة، أو أنها ضحية يعني قراءة مغلوطة ما تدري مسكينة، يعني يرأف الإنسان بمثل هؤلاء الأشخاص اللي وللأسف الشديد يعني يتجاوزون مثل هذه الأشياء. وأبو هريرة من جملة الصحابة اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبهم، فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني لو جاء شخص وأنفق ذهب بمقدار وزن جبل أحد، هذا الإنفاق اللي لأنه من غير الصحابة ما يساوي مد واحد من الصحابة ينفقه في سبيل الله. والله عز وجل امتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا عن الذين جاءوا من بعدهم، وأسأل الله تعالى أن نكون نحن وإياكم منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ووعدهم بلقائهم في الجنة، وعدهم بأن يلتقيهم في الجنة، ومات وهو راض عنهم كلهم صلى الله عليه وسلم. تفضلي أمة الله. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
قلت لك عندي لك سؤال.
تفضلي.
أنا 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 جوزة ثانية. تسمع فيها شيخ؟ ألو.
إيه تفضلي تفضلي أسمعك.
قلت لك أنا جوزة ثانية بي.
أها.
وراجلي قلت يعدي الجوزة الأولى اعتبارا إن الجوزة الأولى تسكن جنبي بي.
إيه.
ويعدي له بدون سبب، وانا انا مش راضيه عن الموضوع هذا. يعني
يعني كيف العدل يا اختي أمة الله، كيف عدم العدل؟
يمشي له بدون سبب مرات،
يذهب اليها.
ايوه.
عندها اولاد؟ عندها اولاد؟
عندها اولاد لكن يمشي له بدون سبب يقعد يوم، يعني
في اليوم اللي لك انت. ها
ايوه.
طيب يا أمة الله،
أنا مش راضية عن الموضوع هذا، مش عارفة مشكلة بيني وبينه، ما مش عارفة.
عندك أولاد منه أنت؟
عندي أولاد منه.
إيه طيب أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. فضيلة أم صقر، أم صقر
معك شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
شيخ عندي أربع أسئلة تقريبا.
تفضلي.
أول سؤال بخصوص رسم الوجوه اللي بدون جسد، هل هو حلال أم حرام؟
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص الحواجب، في عندي حاجب يعني واحد أغلط من الثاني، يعني في عندي واحد مرتب الثاني لا، فهل يجوز لي أني يعني أرتب الحاجب اللي مش مرتب يعني؟
طيب.
والحاجب يعني في يعني الشعر يعني طويل يعني يعني بشكل مش مرتب، فهل يجوز لي أني أقصه وأرتبه ونفسه؟
إن شاء الله.
بخصوص الليزر في العيادات، هل هو يجوز يعني كشف الجسد بدون العورة في العيادات أم لا يجوز؟
طيب.
آخر سؤال بخصوص صلاة الضحى، أسمع شيوخ يعني في كذا فتاوى تقول يعني يقولون إن يعني تصلي يوم وتترك عدة أيام، هل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أبو محمد. أم محمد من أبو ظبي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
مسهلا.
والله يا ولدي عندي سؤال، أنا متوفي زوجي.
إيه.
قالوا لي العدة 4 أشهر وعشرة أيام.
إيه.
أنا هالحين الحمد لله خلصت الأربعة الأشهر.
إيه.
باقي العشرة.
نعم.
إيه بس يعني أنا سالك يعني شو فيهن يعني أنا أعمل إيه ولا شو أعمل؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي.
مرحبا مسهل، الله يعافيك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم سالم من لبنان طبعا ذكرت قصة عجيبة، تقول بأن ابنتها كانت يعني نائمة وكأنها في رؤية أو حلم، والواقع بأن ليست في رؤية أو حلم، وكأن شخصا أيقظها، فقامت وبحثت في البيت ودارت في البيت، ثم دخلت المطبخ وجدت ديدان كثيرة في المطبخ، وذهبت يعني تصب الماء وتتوضأ وتصلي، وجلست فترة من الزمن ثم اختفى وذهب. أختي أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي فيما يظهر والله تعالى أعلم من خلال الوصف اللي شرحتي أن هذا من الجن، هذا من الجن، واضح بأن الذي أيقظها شيطان، ممكن يكون قرين، وقد يكون إيقاظها لمصلحة، وقامت ورأت هذه الأشياء ثم صلت توضأت وصلت وقرأت واختفت، هذه نعمة من نعم الله. وأشير أختي الفاضلة إلى مسألة مهمة، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الشياطين تحت الأرض مثلا أو في عالم آخر، لا، الشياطين يعيشون معنا على الأرض، فالله عز وجل حينما أنزل آدم إلى الدنيا أنزل معه حواء وإبليس، ولذلك تكاثر الجنس البشري مع الجنس الشيطاني في هذه الأرض وبينهما عداوة، والله جل وعلا نبهنا على عداوة الشيطان، فالشيطان هو الذي بدأ العداوة، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وتوعد وحرص على إيذاء جنس بني آدم، والله جل وعلا حذرنا من الشيطان ونبهنا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، يعني لا تستسلموا، إن الشيطان لكم عدو، هذا أغلب الناس، جميع الناس يعتقدونه، فاتخذوه عدوا ما يعملون به. طيب كيف أتخذه عدو؟ أتخذه عدو بالتسلح بالإيمان، التسلح بالأذكار، التسلح بالتحصينات والتعويذات الشرعية التي بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الطبيعي جدا أن الشيطان يتسلط على من كان بعيد عن ذكر الله، أو كان بيته يعني مجلبة للشياطين، وأيضا تفر منه ملائكة الرحمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيت في كلب أو صورة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أذكار وأدعية حتى نحصن أنفسنا، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت، أذكار الصباح، أذكار المساء، الذكر دخول الحمام المرحاض أكرمكم الله، الذكر بعد خروج من الحمام، ذكر عند الأكل، حتى في الحالات الحميمية اللي بين الزوجين لا ينسون ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب. ولذلك الشيطان يؤذي بالوسوسة، بالتهيؤات، بالتخيلات. أحيانا يبعث من يؤذي أذية بدنية، ومن ذلك هذه الأمر الذي ذكرتي، وهي ديدان تخرج بهذه الطريقة، خاصة وأن نبهت وقامت وهي لم تكن في رؤية أو حلم، ورأت هذا ثم قرأت واختفى، دليل على أن هذا يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم تسلط جني، لكن الله تعالى أذهبه عنها وسلمها، ويعني أصبحت في مأمن. الواجب عليها أن تكثر من تحصين البيت يعني القراءة، قراءة سورة البقرة على الدوام والاستمرار، كذلك الحرص على أذكار الصباح والمساء، الحرص على أذكار النوم، أذكار الطعام، بقية الأذكار الموجودة والحمد ميسر الآن، تستطيع ابنتك أن تقرأها وهي قد توفرت ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول أنا زوجة ثانية، والزوجة الأولى يعني تعيش بجواري قريب مني يعني في البيت، لكن تقول زوجي يذهب إليها من دون سبب، تقول يعني ما حكم ذلك. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الزوج لا يجوز له أن يقدم على التعدد إذا كان يغلب على ظني بأنه لا يستطيع العدل، وذلك لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أو يكون قد اشترط عليها في أول العقد بأنه لا يستطيع العدل ووافقت امرأته على ذلك. نعم يجوز في مثل هذه الحال. الأمر الآخر بالنسبة لزوجك، يعني ما هو سبب ذهابه إلى امرأته الأولى في ليلتك أنت؟ هل بينك وبين اتفاق؟ إذا قلت لي نعم كان في أول الزواج أنه يأتيني ليلة أو ليلتين ويذهب الباقي إلى زوجتي، ليس لك الحق في المطالبة. إذا قلت لي لا ما حصل اتفاق وما تكلمنا في هذا، إذن زوجك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يظلم، فإن الظلم عواقبه وخيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولذلك على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله. أما إذا قلت لي لا، عند أولاد مراهقين ويحرص أن يذهب في النهار ويطمئن عليهم ويربيهم ويعلمهم، ويعني يحرص على أنه دائما يكونون تحت نظره، هذه حق له يا أخت الفاضلة، المفروض أنت تساعدينه قبل أن يبدأ. قولي لي يا فلان عندك بنات مراهقات، عندك أولاد مراهقين، لا تتركهم في الليل، المبيت عماده الليل، لأن النهار للزوج، وهذا لا يعني بأنه للزوج ما يظلم، لا، وإنما هو للعمل، لأن النهار معاش وعمل. ولذلك تقولين له هذا الكلام وتساعدين، أصبري عليه، ذكري بالله، علمي، خوفي، قولي له ما يجوز. إذا ذكر لك سبب أصبري عليه وسيبارك الله عز وجل لك، إذا ما ذكر لك سبب فقولي له الكلام هذا اللي ذكرته لك أنا قبل قليل، ذكرته لك قبل قليل، بأن يتقي الله فيك بارك الله فيك. أم صقر من الشارقة تسأل عن رسم الوجوه من دون يعني جسد. أختي أم صقر بارك الله فيك، بالنسبة للرسم اليدوي هذا باتفاق العلماء على أنه لا يجوز في ذوات الأرواح، وأما في غير ذوات الأرواح فيجوز. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس وذكر بأنه يحترف الرسم، يرسم ويتكسب، فقال لا، ارسم ما لا روح فيه، يعني ارسم السماء، الأشجار، السحاب مثلا، الأرض، أما صور ذوات الأرواح فلا. ولذلك يجوز رسم الجسم من دون رأس، ولكن لا يجوز رسم الرأس بملامحه الكاملة التي تدل على أنه إنسان، ولو من دون جسد، ولو من دون جسد، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أما إذا رسم رأس لكن ما ظهرت الملامح الحقيقية، الحواس الموجودة في الرأس، هذا يعني لا رخص فيه العلماء، ونتكلم على الرسم. أما مسألة التصوير لا، فيها خلاف، لكن الراجح بأن التصوير بالكاميرا لا يدخل ضمن يعني تحت الحديث الوارد في المنع. أم صقر من الشارقة تسأل تقول يعني عندها حاجب غليظ والآخر دقيق، تقول يعني هل يجوز أن أعدل الحاجب الغليظ؟ الجواب نعم يا أم صقر بارك الله فيك، إذا كان المرأة لها يعني حاجب غليظ والشعر فيه كثيف وحاجب دقيق وهذه خلقة الله عز وجل، يجوز لها أن تخفف الثخين بحيث يتساوى مع الحاجب الخفيف الدقيق، ما دام أنه فعلا يظهر للناس بأن هناك يعني مثل ما يعبرون عيب خلقي أو أنه في تفاوت، نعم يجوز لها في مثل هذه الحالة. أم صقر تقول: ما حكم الليزر في العيادات لكن من دون كشف العورة؟ أختي الفاضلة، يجوز للمرأة أن تزيل يعني الشعر بالليزر سواء في بيتها أو في عيادة مأمونة عند امرأة، عند امرأة، عند طبيبة أو عند أخصائية في هذا الأمر، وما يترتب على ذلك ضرر، يجوز بارك الله فيك، بشرط أن تكون العيادة مأمونة وأيضا أن يكون نساء يباشرن عمل الليزر. تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
وياكم.
دكتور أنا أقول لما أقول اللهم لك الحمد، أقول اللهم لك الحمد. أسمع الناس حتى في البث المباشر اللهم لها الحمد، اللهم لها الحمد. اللهم يعني هيو أحسن عدل. اللهم لك الحمد، اللهم له الحمد، اللهم لها الحمد.
إن شاء الله يا عبد الله.
سؤال ثاني، من فترة كلمت عن الغرف اللي الفراش اللي يحطون الفراش، اللهم صل على سيدنا محمد، يحطون الفراش ويخلوني ولا الغرف مسكرة. نحن قاعدين عندنا عيال، صح؟ عيال البنات يتزوجون، أولاد يتزوجون، يروحون في بيوتهم تتم غرفهم. أيون مثل البنات أيون فترة الإنفاس، أيون فترة الزواج مسافرين، ما يون يعني أحيانا أيون ما الغرف تتم. شو تنصحنا نسوي؟
إن شاء الله.
شكرا دكتور. مرحب. الله
يحفظ
عيالك الصحة والعافية.
آمين آمين. تفضل يا سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ.
مرحبا.
طال عمرك عندي فيه سؤالين، بغيت أعرف الدمى هاي مالية حال هاي في البيت هل هي زينة ولا لا؟ يعني
الدمى
عنها الدمى هاي الألعاب مع الأطفال.
نعم نعم.
وعندك بعد طال عمرك أنا أطالع التلفون وأقرأ الأذكار، هل في شيء هاي ولا عادي؟
يعني تقرأ الأذكار من التلفون ولا تقرأها وتتابع التلفون؟
أيوة نعم، أتابع التلفون وأقرأ الأذكار.
إن شاء الله يا سيف.
تسلم، جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. طيب أم صقر بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، تقول يأتينا مقاطع من بعض العلماء والمشايخ يقولون بأن صلاة الضحى تصلونها يوم وتتركونها أيام، ما حكم ذلك؟ أختي أم صقر بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة أم أنها سنة مستحبة، خلاف يعني فيها تقريبا أربعة أقوال، في من العلماء من يرى ويذهب إلى أنها لا تصلى مطلقا، هذا قول. قول الثاني قالوا بأن سنة مؤكدة للإنسان أن يواظب عليها وهي من أجل الأعمال، في قول بأنها سنة مستحبة، وفي قول أيضا بأنها ما تصلى يعني وإن نعم قول قالوا بأنها تصلى إذا فاتت الإنسان، إذا فات قيام الليل، إذا فات قيام الليل صلى الضحى. هذه أقوال بارك الله فيك، ولذلك لا تستغربون لأن مسألة اجتهادية، فإذا جاء عن أحد العلماء قول بأن صلوها مرة وتركوها مرات لأن هذا قول، قول عليه جمع من العلماء، لكن الصواب فيما يظهر بأنها سنة مؤكدة وأن المواظبة عليها طيب وحسن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر، حديث كثيرة، أوصاني خليلي بثلاث صلاة الضحى، أوصاني خليلي بثلاث صلاة الضحى، أوصاني حبيبي بثلاث صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أجر وفضل صلاة الضحى كما في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يصلح بين اثنين صدقة، نعم كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبير صدقة، وأن تصلح بين اثنين صدقة، وأن تعين الرجل على دابته صدقة، وأن وأن وأن، ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا دل على أنها يعني من السنن المؤكدة. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: توفي زوجي وتقول العدة قالوا لي 4 أشهر و10 أيام، خلصت الأشهر الأربعة باقي 10 أيام، تقول ماذا علي؟ أم محمد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. نعم مثل ما قالوا لك العدة 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. 4 أشهر و10. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء باستقراء نصوص السنة النبوية حتى تنتهي من اليوم العاشر. أنت باقي لك 10 أيام، أنت ما زلت في العدة، لا تستعجلين. اليوم العاشر لما تنتهي منه خلاص. ما هي الأشياء 5؟ أولا ما تضعين الطيب، ثانيا ما تستعملين الكحل ولا المكياج ولا تصبغين مثلا شعرك، ثالثا ما تلبسين الذهب، الذهب هذا ما تلبسينه، وإذا كنت لابسة تخلعينه إذا جاك نعي زوجك، ورابعا ما تلبسين الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والأعياد والزواجات هذه ما تلبسينه، والخامس ما تطلعين من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. ما احتجتي مستشفى، احتجتي محكمة، احتجتي إدارة حكومية، تروحين تخلصين أوراق مثلا يجوز لك، مثلا في شيء ضروري ما حد يوفر لك تروحين للمتجر تجيبينه وترجعين إذا كان ما عندك أحد، بارك الله فيك. طيب إذا انتهيتي من العدة وخلصتي منها وش تسوين؟ ما تسوين شيء. ما في شيء يا أم محمد الله يرضى عليك، اللي يقولونه تروح صوب البحر هناك هذا غلط، هذا جهل. اللي يقولون والله تذبح ذبيحة هذا غلط. اللي يقولون تسوي ما أدري وش تسوي مثل العوايد، يعني كثير من يعني الناس يختلفون من جهة، ما تسوي شيء أبدا. وش اللي تسويه؟ ترجع لحالتها الطبيعية، تلبس ذهبها وتحط الطيب مثلا بين نسائها ومحارمها، وتلبس الثياب الجميلة، وتضع الكحل في العين، ومحبة مثلا تضع شيء من الزينة، وهذا هو فقط. وتروح تزور أرحامها وأقاربها، وتطلع للبر وتطلع للعزبة، وتطلع مثلا لصديقاتها إذا عزموها وجاراتها، هذا هو. أما اللي يعتقد بعض الناس والله المحادة إذا طلعت لازم تسوي شيء معين، لا، هذا كان في الجاهلية. كان المرأة في الجاهلية إذا طلعت من العدة أخذت أكرمكم الله البعر وترمي هنا وترمي هنا وترمي قدام وترمي وراء، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حرام، هذا من أفعال الجهل، ما تسوي أي شيء. والله تقولين بناتها وعيالها قالوا أمنا 4 أشهر و10 أيام ما طلعت، خلنا نسوي لها مناسبة، ما فيها شيء، ما لها علاقة. يسوي لها مناسبة عند واحد منهم أو عندك أنت أو عند الولد الكبير، ويطلعون يجتمعون هناك، ويعني ويقولون الوالدة 4 أشهر ما طلعت ولا كذا، خلونا نجتمع، ما فيها شيء. أو صديقاتك أو جاراتك قالوا يا أم محمد تعالي عندنا، أنت انتهيت من العدة، ما لها علاقة هذه بالعدة، هذه إكرامية، هذا كرم، هذه ضيافة، هذا تفضل منهم. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك ما تسوين أي شيء بمثل هذا. ها خلاص عبد الله أختي الفاضلة، يعني انتهى البرنامج، انتهى وقت البرنامج. اللهم لك الحمد، ما يجوز واحد يقول اللهم لنا الحمد، اللهم لك الحمد. لكن إذا واحد جاء ذكر الله وجاب سأل قال تقول اللهم له الحمد أو الله له الحمد، له الحمد وله الشكر. إن شاء الله غدا أفصل لك أكثر، لأن وقت البرنامج انتهى مع سؤالك الثاني، والأخ كذلك سيف من رأس الخيمة، إن شاء الله غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.